بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثالثة: يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا. هذه المسألة تشتمل على صورتين. نعم، تتمة حكم الجارية. مما يدل على حرمة بيع الجارية المغنية إذا لوحظ فيها صفة الغناء قوله: ثمن الجارية المغنية سحت. ومن الواضح أن التعبير عن الثمن بأنه سحت لا يكون إلا مع بطلان المعاملة، إذ لو كانت المعاملة صحيحة كان الثمن حلالا فلا يكون سحتا. فالتعبير بأنه سحت يقتضي أن تكون المعاملة محرمة وباطلة. وأيضا قوله: وما ثمنها إلا كثمن الكلب، فإنها أيضا تدل على الحرمة. وهنا صورتان أخريان ذكرناهما بالأمس ويشير إليهما الشيخ قدس الله نفسه. الصورة الأولى أن لا تلحظ صفة الغناء في الجارية أصلا، وإن كانت في الواقع مغنية، ولا إشكال في أن الجارية المغنية لا يحرم بيعها إذا لم يلحظ فيها صفة الغناء، ومجرد اتصافها في الواقع بأنها تغني لا يوجب حرمة بيعها، ولا أقل من عدم الدليل ولا عدم المقتضي للحرمة ولا للبطلان. وأما لو لوحظت صفة الغناء لا بحيث ينتفع بالجارية بالغناء، بل لوحظت صفة الغناء بما هي صفة كمال يمكن أن تستغل في الحلال، فإما أن يكون استغلالها في المحلل معتدا به من حيث الكثرة والكمية وكذلك الكيف، فلا ينبغي الإشكال أيضا في جواز البيع. وإما أن تكون صفة الكمال التي تكون منشأ لوقوع الغناء يستفاد منها في المحلل لكن بنحو الندرة، فهل يقال بأن هذه الجارية التي لوحظت فيها صفة الغناء حالها حال الأعيان المحرمة إذا لم يكن للعين المحرمة منفعة محللة إلا نادرا فيحكم بحرمة بيعها وبطلان البيع، أو يقال بأن الثمن باعتبار أنه لا يقابل بالصفة وإنما يقابل بالموصوف فلا يكون الأكل حينئذ أكلا للمال بالباطل، ولا مانع من زيادة قيمة العين بلحاظ منفعة نادرة، وليس المورد من موارد تصحيح البيع فيما لا منفعة له، إذ المفروض أنها لها منفعة. الشيخ يرجح هذا الشق، يقول: الأقوى أن بيع الجارية المغنية إذا لوحظت صفة غنائها بحيث ينتفع بتلك الصفة في المحلل وإن كان وقوع الانتفاع نادران في الخارج، الأقوى أن هذا البيع صحيح لا بأس به ولا حرمة فيه. والسبب أن المقابلة إنما هي بين الثمن وبين ذات الجارية، والمانع من الحكم بالصحة في الصور المتقدمة إنما هو ملاحظة صفة الغناء على نحو محرم، والمفروض في المقام أن صفة الغناء لم تلاحظ في هذا المورد كذلك، لأنها لوحظت ملكة باعثة على الفعل المحلل، ومع هذه الملاحظة فلا مقتضية للبطلان ولا للحرمة. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز. وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة، فيكون حكم هذه الصفة وحكم هذه الجارية البطلان والحرمة لأنه لا منفعة محللة لها. وعدمه ففي عدم الإلحاق، وجه عدم الإلحاق لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف، الثمن بذل في مقابل الموصوف وهو الجارية في المقام، ولا ضير في زيادة ثمنه أي الموصوف بملاحظة منفعة نادرة. الضير إنما هو في وقوع البيع استنادا إلى المنفعة النادرة، لا زيادة الثمن استنادا إلى المنفعة النادرة. وجهان أقواهما الثاني، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل، والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب فلا يكون له إطلاق لما نحن فيه. قد يوجه كلام الشيخ وهو ليس ببعيد، قد يوجه كلام الشيخ بأن الحكم بحرمة بيع الجارية المغنية وبطلانه إذا لوحظت فيها صفة الغناء كان من جهة كون تلك الملاحظة لتلك الصفة موجبة لإلغاء مالية الجارية على الشرح التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. فإذا أمكن صرف صفة الغناء إلى المحلل فلا منافاة حينئذ بين اعتبار الشارع لمالية الجارية وبين ملاحظة الصفة. إن قلت إن المفروض في المقام ملاحظة الصفة المصروفة إلى المنفعة النادرة وإن كانت محللة، قلت هذا المقدار أيضا لا بأس به، وذلك لأن المالية المعترف بها شرعا إنما تنافي لحاظ الصفة المصروفة إلى المحرم ولا تكون مشروطة بملاحظة الصفة غير المصروفة إلى المحرم أو المصروفة إلى المنفعة الكثيرة، بدليل أنه إذا بيعت الجارية من دون أن يلحظ فيها صفة أصلا يكون البيع صحيحا، والسبب هو أن هذا البيع تعلق بمال والشارع يعترف بتلك المالية. فإذا كانت المالية ثابتة ولو من دون ملاحظة صفتين فلماذا لا نحكم بثبوتها إذا لوحظت صفة الغناء المصروفة إلى المنفعة المحللة؟ نعم لو كانت ملاحظة الصفة شرطا في ثبوت المالية لأمكن التشكيك، وبذلك يتبين الفرق بين بيع بول ما لا يؤكل لحمه بلحاظ منفعته النادرة وبين بيع الجارية المغنية إذا لوحظت صفة غنائها وأمكن صرفها في المنفعة المحللة. بيع البول باطل، لما؟ لأنه لا مالية للبول إلا بملاحظة المنفعة، والمنفعة نادرة فلا تصلح لتقويم المالية. أما الجارية المغنية فماليتها غير مشروطة بملاحظة المنفعة، هي مال عرفا ومعتد بماليتها شرعا. نعم ملاحظة صفة الغناء على النحو المحرم ينافي اعتبار الشارع للمالية، فهذا من قبيل المانع لا من قبيل الشرط، حتى يقال بأنه إذا كانت المنفعة نادرة في صفة الغناء كان البيع باطلا ومحرما، ففرق بين الموردين. المسألة الثالثة تشتمل على صورتين. المتقدم في المسألة الثانية البيع بشرط الصرف في المحرم وبيع الجارية إذا لوحظت صفة الغناء فيها على النحو المحرم. أما في هذه المسألة فيتكلم الشيخ قدس الله نفسه عن بيع العنب من دون شرط جعله خمرا، لكن مع علم البائع بأن المشتري يجعله خمرا، فلا شرط بينهما ولا تواطؤ بينهما، ليس هناك شرط لا مذكور في متن العقد ولا غير مذكور في متن العقد، وإنما الموجود في المقام علم البائع بأن المشتري ينتفع بالعين منفعة محرمة، فهل هذا يكون موجبا لحرمة البيع أو يكون مبطلا للبيع؟ هنا صورتان. الصورة الأولى أن يصدر الفعل من البائع وهو البيع بقصد أن ينتفع المشتري بالعنب ليصنعه خمرا، وإن لم يكن بينهما تواطؤ، كما لو علم البائع بأن هذا يشرب الخمر ولم يعلم المشتري بعلم البائع فأقدم على شراء العنب قاصدا أن يجعله خمرا، فباعه البائع العنب بقصد أن يجعله خمرا من دون تواطؤ بينهما ولا اتفاق بينهما، لكن هذا قاصد لجعل العنب خمرا وهذا قاصد لتمكينه من جعل العنب خمرا. قال الشيخ قدس الله نفسه: لا إشكال ولا خلاف في أن هذا محرم وباطل، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، ولا خلاف في هذه الصورة. الصورة الثانية: ألا يكون البائع قاصدا تمكين المشتري من جعل العنب خمرا، وإن كان يترتب على البيع تمكنه، لكن هو لم يكن قاصدا أن يعطيه مقدمة الخمر أو أن يمكنه من إيجاد الخمر، هو قصد البيع لم يتعلق قصده إلا بذات البيع، فهل هذا البيع محرم وباطل؟ قال الشيخ: الأكثر على عدم الحرمة، ويدل على ذلك روايات، منها خبر ابن أذينة التي يسأل فيها الإمام عليه السلام عن رجل له كرمة، أي بستان يحتوي على أشجار العنب، فيبيع عنبه على رجل يعلم أنه يصنعه خمرا، قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك، وعلل الإمام الحكم بأنه إنما باعه عنبا في الإبان الذي يحل شربه، أي باعه شيئا حلالا، وفي بعض الروايات: بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله، أي أنه يتحمل وزر العمل من دون أن يكون لعمله وإثم عمله أثر في البيع الواقع بين الطرفين، وكذلك غيرها من الروايات كرواية أبي كهمس وغيرها. نعم، الشيخ يقول أن هاتين الروايتين أظهروا روايات الباب، لكنها تدل على أن البيع جائز ولو علم البائع بأن المشتري يصرف العين في الحرام، هذا المقدار لا يوجب الحرمة. لكن في مقابل هذه الروايات روايات أخرى قد يستظهر منها الحرمة، منها رواية عمرو بن الحريث متقدمة، وخبر ابن أذينة الذي فيه بيع الخشب ممن يعمله صنمان، حيث دلتا على عدم الجواز، ورد فيها النافي أو الناهي، فربما يقال بالتعارض بين الطائفتين، بين هاتين الروايتين وما شاكلهما الدالتين على الحرمة والبطلان، وبين الخبرين السابقين وما شاكلهما، حيث دلا مع ما شاكلهما على عدم الحرمة. فما هو الجمع؟ ذكرت وجوه كثيرة، منها ما يذكره الشيخ قدس الله نفسه من أنه إما أن يقال بحمل أخبار المنع على صورة التواطؤ والاشتراط، وخبر أخبار الجواز على صورة العلم من دون تواطؤ ولا اشتراط، وهذا وإن كان دافعا للمعارضة والتعارض، إلا أنه خلاف الظاهر، إذ أخبار المانع لا تقبل في نفسها على الحامل على صورة الاشتراط، إذ يبعد من المسلم أن يبيع الخشب مشترطا أن يجعل صنمان، فإن مثل هذا البائع لو تصور صدور الفعل منه لم يتصور أن يرجع إلى الإمام يسأل عن فعله، وإن شئت قلت إن وضوح المنافاة بين السعي لإيجاد الأصنام وبين إسلام المسلم يمنع من احتمال صدور هذا الفعل من مسلم يتحرز من الوقوع في الإثم. فإما أن يقال بأن مثل هذا المسلم لا يبالي فلا يحمل السؤال على مثله، وإما أن يقال بأن مثل هذا المسلم لا يفعل، وعلى كل حال لا يصدر هذا الفعل إلا من غير المبالي الذي لا يمكن حمل السؤال عن على مثله. فإذن هذا الجمع وإن أدى إلى دفع المعارضة إلا أنه خلاف الظاهر ليس بمقبول عرفا. فيذكر الشيخ وجهين آخرين. الوجه الأول أن يقال بحمل أخبار المانع على الكراهة بدلالة أخبار الجواز، وذلك لأن أخبار الجواز صريحة في نفي البأس وأخبار المنع ظاهرة في الحرمة، فدلالة أخبار الجواز على النفي أقوى من دلالتها على الإثبات، فتكون نتيجة حمل أخبار الجواز على الكراهة المنع على الكراهة وأخبار الجواز على الجواز. وربما يؤيد هذا الوجه بما دل على أن الإمام عليه السلام يحبذ ترك البيع وإن لم يكن به بأس، كما ورد في بعض الروايات لا أرى بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى به بأسا. فربما يقال بأن هذا اللسان يناسب الجواز على كراهة، فتكون مثل هذه الرواية شاهد جمع بين الطائفتين، بين الطائفة المانعة والطائفة المجوزة، بأن نقول أن الجمع بينهما بحملهما على ما وافق مدلول هذه الرواية وهو الجواز على كراهة، إذ حمل المنع على الكراهة والجواز على نفي البأس لا بأس به. أو يقال بأن أخبار المنع يعمل بها لكن في موردها، وأخبار الجواز يعمل بها ولكن في موردها، وبالاقتصار على مورد الطائفتين يرتفع التعارض، لأن مورد أخبار المانع بيع الصليب وبيع الصنم، أي بيع الخشب ليعمل صنما أو صليبا، ومورد أخبار الجواز بيع الخمر، بيع العنب ليعمل خمرا. عليكم السلام ورحمة الله. إن قلت قد ورد في صبحك الله والخير، إن قلت قد ورد في بعض الروايات المنع من بيع الإذن في بيع الخشب ليعمل بربطا وهو العود ظاهرا، فلا يحصل الجامع حينئذ، وذلك لأن موردها هي مورد الأخبار المانعة، الأخبار المانعة واردة في الخشب. هذا إشكال أورده السيد اليزدي قدس الله نفسه، أشكل على هذا الجمع بأن بعض الروايات وردت في الخشب ليعمل بربطا فدلت على الجواز، ولكن هذا الإشكال الإنصاف أنه ضعيف ولا يترقب صدوره من مثله قدس الله نفسه، لأن مقصود الشيخ تخصيص أخبار المنع بالخشب ليعمل صنما وصليبا، فمورد المنع الصليب والصنم لا مورد المنع الخشب، حتى يقال بأن بعض أخبار الجواز وردت في الخشب لا في العنب، بخلاف أخبار الجواز، أخبار الجواز وردت في غير الصنم والصليب، وردت في الخمر بيع العنب ليعمل خمرا، وردت في الخشب في بيع الخشب ليعمل عودا بربطا وأمثال ذلك. فلا مانع من القول بأن الشارع لاحظ في الصنم والصليب محذورا زائدا. الشيخ يقول هذا قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل، بمعنى أنه إن لم يكن هذا مخالفا للإجماع المركب أو الإجماع على أن حكم هذه الأمور واحد فهو قول متين، أي أنه من حيث الظهور موافق لرواية الباب، إذ لا تعارض بين روايات الباب إذا لاحظنا هذه الخصوصية في الروايات، بحيث نخص أخبار المنع بالصنم والصليب وأخبار الجواز بالخمر وآلات الله وأمثال ذلك. ثم إنه قد يستدل على الحرمة في مقابل أخبار الجواز إن صح هذا الجمع بوجهين آخرين، أحدهما النهي عن المنكر، والثاني اللزوم ترك الإعانة على الإثم والعدوان، وهذا وجه مفصل نذكره بعد تطبيق هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد أن يعمله صنما أو صليبا، لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان. أورد على ذلك بأن حرمة الإعانة لا تقتضي بطلان البيع، ولا إشكال ولا خلاف في ذلك. أما لو لم يقصد ذلك، لم يقصد البائع إعانة المشتري على جعل العنب خمرا، فالأكثر على عدم التحريم للأخبار المستفيضة، منها خبر ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو مسكرا، فقال: إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأس ببيعه. تعليل الإمام عليه السلام ناظر إلى إعطاء الضابطة، كما لو عصر الخمر، عفوا عصر العنب، هل يجوز بيعه على من يغليه دون الثلثين؟ قال: نعم يجوز، لأنك أعطيته شيئا حلالا. فقول الإمام إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه، هذا تبرع من الإمام، تبرع بذكر الشرب، مع أن السؤال إنما هو عن بيع العنب، والعنب لا يشرب وإنما يؤكل. قال: ورواية أبي كهمس، كهمس اسمه الهيثم بن عبيد أو بن عبيد الله، لم يرد توثيق في خصوص كهمس، إلا أنه قد يوثق باعتبار رواية بعض الأجلاء عنه كعلي بن الحكم وأمثاله. في عبارات السيد الخوي رحمه الله تعالى بعض العبارات التعبير عنها له روايتان، عبر عن إحداهما بالصحيحة، عبر عن إحدى روايتي أبي كهمس بالصحيحة، ولكن من راجعت معجم الرجال فلم أراه يوثق أبا كهمس. بالمناسبة ذكر أن أبا كهمس مشترك بين القاسم ابن عبيد وبين عبيد الله أو بن عبد الله، وبين الهيثم ابن عبيد أو ابن عبيد الله، ولكن الظاهر أن الاشتباه في نسخ رجال الشيخ، وإلا في الصحيح أن القاسم يروي عن الهيثم، وأن أبا كهمس هو الهيثم، كما نبه على ذلك صاحب قاموس الرجال على الله المقام. على كل حال، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام، إلى أن قال: هو ذا، نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا، مع وضوح أن الإمام عليه السلام لا يرتكب المحرم
ولا يصر على المكروه،
إلى غير ذلك مما هو دونهما في الظهور، وقد يعارض ذلك، يكون معارض يعني لوجه الجمع نحو المتقدم،
فدل على أنه يستمر نبيعه.
لا، في الواقع يعني استظهار الاستمرار من هذه الرواية ممنوع، يعني يمكن أن يقال بأنها أنه يتكرر، لكن لا التكرر الذي يتنافى مع فعل المكروه، إذ قد يقع المكروه من الإمام لمقتضى يرفع كراهته، يزاحم الكراهة مثلا. هذه الرواية تدل على صدور هذا الفعل أكثر من مرة، لا على أنه دائما يبيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا.
كان فيه بعد إشارة إلى الإرشاد إلى الاقتداء بهم بفعل المكروه.
لا، بعد ما يفهم من هذا، يعني لأنه ليس في مقام الحث على ذلك، هو في مقام نفي الإشكال لأنهم يفعلون فقط. نعم، لو ثبت أنهم يواظبون على هذا ثبت استحباب الفعل باب التأسي مثلا. وقد يعارض ذلك بمكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال: لا. ورواية عمرو بن حريث عن التوت أبيعه ممن يصنعه الصليب أو الصنم؟ قال لا. وقد يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب صليبا أو صنما أو تواطئهما عليه. نحمل الأخبار المانعة على صورة الاشتراط أو صورة التواطؤ. وفيه أن هذا في غاية البعد، أي أنه وجه غير عرفي، وذلك لأن العرف لا يقبل حمل هذه الطائفة على هذه الصورة حتى يكون ذلك وجها صحيحا، إذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه. في متن البيع هذا ناظر إلى صورة الاشتراط الصريح، التواطؤ في خارجه هذا ناظر إلى صورة التواطؤ.
تركيز العلماء على هذا التبرير لرفض تأويل وحمل الرواية أنه لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب، مش ممكن أن يكون السائل أو الإمام فرض المسألة فرضا على تقدير أن المسلم لو اشترط مثلا ذلك فيكون حكمه كذا وكذا، لماذا هذا الاستبعاد يعني؟ كثيرا ما يشددون على هذا المعنى.
ظاهر الرواية أنها ناظرة إلى صورة سؤال الفعل من نفس صدور الفعل من نفس السائل، مثلا عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، مثل هذا الفعل لا يحتمل صدوره مع الاشتراط أو التواطؤ من مسلم مبال يسأل عن حكم الشارع. نعم لو فرض وقوع بيع صدر مع الاشتراط ثم سأل السائل عن حكم ذلك البيع، كما لو قال بعت خشبا مع اشتراط أن يصنع صليبا، لا يمكن أن يحمل على صدور الفعل مع الندم، وهذا لا يتنافى مع الإسلام. أما السؤال عن حكم فعل لم يصدر بعد فهذا لا يتناسب إلا مع التدين، والتدين لا يجامع الاشتراط بهذا النوع.
يقولون أن ليس في الرواية ظهور في هذا المعنى، ولكن استشكر من هذه الجملة أن نفس الفعل لا يمكن، أن نفس المسلم لا يمكن أن يصدر منه هذا الفعل هو الذي هو لقصد الاشتراط، واستقر مثلا مثل الشيخ أن يؤجر مثلا المسلم بيته ليصنع فيه خمرا مثلا.
نعم.
ففصل وفرق ما بين هذه الصور، استبعد في الصورة في هذه الصورة واستقرب في.
خب هذا الفرق بينهما وجهه ما ذكرناه بالأمس من أن المنافاة بين الإسلام وبين البيع على من يستعمل البيع البيت لإحراز الخمر أو التأجير على من يستأجر البيت لإحراز الخمر ليست واضحة، ليس هناك منافاة واضحة، لولا حكم الشارع بالحرمة فتكون تعبدية. أما المنافاة بين الإسلام وبين بيع الخشب مع اشتراط أن يصنع صنمان فهذا واضح أنه يتنافى مع الدين، فلا يحتاج المسلم إلى توضيح من الشارع حتى يتردد في الحكم ويسأل الشارع. فصدور الفعل مع هذه المنافاة الواضحة لا يتصور إلا من غير المبالي، والذي لا يبالي لا يسأل الشارع عن حكم فعله حتى يكون الدليل محمولا عليه. ثم يجيء ويسأل الإمام يعني هذا ثم يجيء معطوفة على اشتراط، لذلك نقدر أن لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في متن بيعه أو في خارجه، ثم يجيء ويسأل الإمام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، وهل يحتمل أن يريد الراوي بقوله أبيع التوت ممن يصنع الصليب والصنم أبيعه مشترطا عليه و ملزما في متن العقد أو قبله أن لا يتصرف فيه إلا بجعله صنما؟ فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة، ويشهد له رواية الحلبي عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا قال بيعه ممن يطبخه أو يصنعه خلان أحب إلي، أي بيعه على غير المستحل، ولا أرى به بأسا، وغيرها. أو التزام الحرمة، هذا وجه آخر، في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار. السيد اليزدي حمل هذا الوجه على أن المراد التفرقة بين الخشب فنعمل فيه بأخبار المنع، وبين العنب فنعمل فيه بأخبار الجواز، فأورد عليه قدس الله نفسه أن بعض أخبار الجواز واردة في الخشب، كالرواية المشتملة على جواز بيع الخشب ممن يعمله بربطان. ولكن الظاهر من الشيخ أنه ليس في مقام دفع التعارض بتخصيص أخبار المنع بالخشب وأخبار الجواز بالعنب، بل في مقام دفع التعارض بتخصيص أخبار المنع بالخشب المعمول صنما أو صليبا، بخصوص هذا الخشب، أي أن المنع إنما ورد مورده الخشب إذا أريد عمله صليبا أو صنما، أما الخشب ليعمل بربطان أو ممن يعلم أنه يعمله بربطان فإنه مشمول لأخبار الجواز. والعمل قال والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها، شبه مسألة بيع العنب وبيع الخشب ليعمل ممن يعمله بربطان، شبه هذه المسألة على الأخبار المجوزة. وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفاصل. وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الإثم والعدوان. تقريب الاستدلال واضح، أن يقال بأن البيع مع علم البائع إعانة على الإثم والعدوان، والإعانة على الإثم والعدوان محرمة، وإذا صدقت على البيع كان باطلا، إذن البيع محرم وباطل. وباعتبار أن هذا الاستدلال يتوقف على تنقيح مفهوم الإعانة، تطرق الشيخ قدس الله نفسه بنحو من التفصيل لبيان مفهوم الإعانة وما يتوقف عليه صدق الإعانة، وفصل قدس الله نفسه من حيث تعلق الإعانة بنفس الفعل أو بمقدمات الفعل، أو المقدمة تارة يكون إيجاد المعين مع قصدها، تارة يكون إيجاد المعين بدون قصدها، هناك تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى تبعا للشيخ. هنا جهات ينبغي تنقيحها في مفهوم الإعانة. الجهة الأولى أنه يعتبر في الإعانة القصد أو لا يعتبر في الإعانة القصد. المحقق الكركي قدس الله نفسه ذهب إلى أنه يعتبر في مفهوم الإعانة القصد، فلا يصدق على غير القاصد للمحرم الصادر من فعل الغير أنه معين للغير على فعله، فإذا كان قصدي أن أعطي الظالم العصا ليستعين بها في المشي، فلا يصدق على هذا الإعطاء أنه إعانة له على ضرب المظلوم، على ضرب المظلوم، ولو علم المعطي أن الظالم يستعمل العصا في ضرب المظلوم. والسبب أن الإعانة تتوقف على القصد، والمعطي عند الإعطاء لم يكن قاصدا إلا لإعانته على المشي. ووافقه على ذلك صاحب الجواهر وجماعة. ولكن في المقابل ذهب غيرهم كما يفهم الشيخ الأنصاري من الشيخ الطوسي وغيره أنه لا يعتبر في مفهوم الإعانة القصد، بدليل أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه أوجب إعطاء الطعام لمن يخاف تلفه لأن في ترك الإعطاء إعانة على قتله، مع وضوح أن إلقاء الموت لهذا سوف يكون بتلفه، وذلك لأنه فرط في طعامه أو أهمل في حفظ نفسه، والتلف لم يقع بقصد من التارك حتى يقال بأنه معين بالقصد. فقول الشيخ أن الترك إعانة إنما يكون مع عدم أخذ القصد في مفهوم الإعانة. كذلك العلامة قدس الله نفسه أفتى بحرمة بيع السلاح على أعداء الدين لأن فيه إعانة لهم على الظلم أو على الدين، مع وضوح أن مثل هذا البيع لا يشمل صورة قصد البائع أن يعينهم على المسلمين. وإن شئت قلت أن محل الخلاف في بيع السلاح على أعداء الدين ليس صورة قصد المسلم إعانة الكافر على المسلمين، إذ لا إشكال في حرمة ذلك بأدلة الولاية. آيات الولاية نصان في عدم جواز الانحياز إلى الكفار في مقابل المسلمين، هذا ليس محل الخلاف. محل الخلاف بيع السلاح على أعداء الدين في غير صورة وقوع الحرب بينهم وبين المسلمين، هذا محل الخلاف. أما إذا كانوا يحاربون المسلمين حربا فعلية فلا إشكال في الحرمة. إذن محل الخلاف هو عدم قصد البائع المسلم إعانة الكافر على المسلم، ومع ذلك العلامة أفتى بالحرمة لأن فيه إعانة. فإذن هذه الفتوى لا تجامع القول بأن مفهوم الإعانة يتقوم بالقصد، ومثلها غيرها من الفتاوى، بل النصوص ورد فيها تطبيق الإعانة على مورد ليس فيه قصد، كما ورد في أكل الطين، فقد ورد في بعض الروايات من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه، مع وضوح أنه لا يقصد بأكل الطين الموت وإنما يقصد بأكل الطين التقوي والتلذذ وأمثال ذلك. إذن هذه شواهد على أن الإعانة لا تتقوم بالقصد. تحصل من هذا أن مثل المحقق الكركي قدس الله نفسه ذهب إلى أن الإعانة تتقوم بالقصد، ومثل العلامة والشيخ الطوسي بناء على صحة الاستظهار يذهبان إلى أن الإعانة لا تتقوم بالقصد. الشيخ قدس الله نفسه يوافق المحقق الكركي في أن الإعانة تتقوم بالقصد، ويخالف مثل الشيخ الطوسي والعلامة قدس الله نفسه الزكية، على تفصيل يشير إليه في ذيل المبحث. مبحث آخر أو جهة أخرى، وهي أن الإعانة هل يتوقف صدقها على صدور المعان عليه أو لا؟ فإذا أعان الرجل أباه على الصلاة بأن قدم له ماء الوضوء، فهل يتوقف صدق الإعانة على الصلاة على وقوع الصلاة من الآب، أو يصدق مفهوم الإعانة على فعل الولد ولو عدل الأب عن الصلاة بأن توضأ ثم عدل عن الصلاة، فيقال أن الولد أعان أباه على الصلاة لأن الإعانة لا تحتاج إلا إلى إيجاد بعض مقدمات الفعل بقصد الإعانة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذهب إلى أن الإعانة لا تصدق إلا مع صدور المعاني عليه، وأما الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه فذهب إلى أن الإعانة لا تحتاج إلى صدور المعاني عليه، وكل منهما تشبث بمفهوم الإعانة عرفا. صاحب الجواهر يقول أن الإعانة عرفا تتوقف على أن يكون المعان عليه صادرا من المعان حتى يقال للمعين أنه أعان. الشيخ الأنصاري يقول لا، الظاهر أن الإعانة هي عبارة عن مساعدته ولو بإيجاد بعض مقدمات الفعل، سواء ترتب على تلك المقدمات الفعل أو لم يترتب على تلك المقدمات الفعل. هذا ولا بد من التمييز بين موردين. المورد الأول، ما إذا كانت حرمة الفعل موجبة لحرمة مقدماته، ولو كانت حرمة المقدمات من باب المقدمية، إذ من الواضح أنه إذا أعان الإنسان غيره في إيجاد مقدمات الحرام، وقلنا بأن مقدمات الحرام حرامون، فقد أعانه على الحرام، سواء كانت حرمة المقدمة لأنها مقدمة، أو كانت حرمة المقدمة لاستظهار الأدلة الدالة على حرمة هذه المقدمة، كما ورد في روايات الخمر حيث لعن الله غارسها وبائعها، فإذا أعان الإنسان الفلاح في غرس شجرة العنب المقصود بها إيجاد الخمر فقد أعانه على حرام، والمقصود بالحرام ليس صناعة العنب حتى يقال بأنه يمكن أن يموت قبل جني العنب، بل المقصود بالحرام في المقام ما هو؟ نفس الغرس. الغرس محرم لورود الأدلة. من الواضح أن هذه الصورة تخرج موضوعا عما نحن فيه، لأن كلامنا في الإعانة على مقدمات الحرام دون أن تكون المقدمة محرمة، وإلا كان إعانة على الحرام. وإن شئت قلت أن الكلام عن إيجاد المقدمة مع عدم ترتب الحرام، أما إذا كانت المقدمة حراما فقد وجد الحرام، وكلامنا في غير هذه الصورة. هذا مورد ينبغي أن يكون خارجا عما نحن فيه. سر الخروج أن اتصاف المقدمة بأنها حرام يوجب تحقق عنوان الإعانة قطعا، وذلك لوقوع الفعل المعاني عليه، لأنه أعانه على شيء محرم. الصورة الثانية التي ينبغي أن تكون خارج عن محل الكلام أيضا، ما إذا فهمنا من الأدلة أن المقصود بحرمة الإعانة على الإثم حرمة الإعانة ولو بإيجاد المقدمة الحلال. بيان ذلك أنه ربما يكون المستظهر من الدليل اختصاص حرمة الإعانة بالإعانة على المحرم، وربما يستظهر من الدليل شمول الحرمة في باب الإعانة لإيجاد المقدمة ولو من دون ترتب الحرام، وهذا يتوقف على تنقيح أدلة حرمة الإعانة. ما الذي يفهم من حرمة الإعانة؟ إن استظهرنا من دليل الحرمة اختصاص الحرمة بالمحرم، فالظاهر إن استظهرنا من الأدلة اختصاص الحرمة بالمحرم فالظاهر أن الإعانة ولو كانت صادقة على المقدمة إذا ترتب عليها الحرام لا تكون محرمة، لأنني لم أوجد معه فعلا محرما، أنا أعنته على فعل حلال يوصل إلى الحرام. لكن هل هذا محرم؟ هذا يتوقف على ما يستظهر من الدليل والمفروض خلافه. وهذا الاستظهار وإن كان ضعيفا لكن كلامنا لبيان كيفية التمس البحث في المقام أو تنقيح محل الخلاف في المقام. أما إذا قلنا بأن حرمة الإعانة يفهم من دليلها حرمة الإعانة ولو بإيجاد فعل يستعين به الفاعل على الحرام، سواء كان المعين قاصدا أو لم يكن قاصدا، بل ولو لم تصدق الإعانة، والظاهر أن بعض الأدلة المستند إليها في بعض الموارد فيها إثبات للحرمة ولو من دون صدق الإعانة. إن قلت كيف تثبت حرمة الإعانة بدون موضوعها؟ قلت ليس الكلام هنا عن ثبوت تلك الحرمة حتى يرد علينا هذا الإشكال، إذ الحرمة هناك تثبت بأدلة أخرى. الكلام إنما هو في بيان محل النزاع في المقام، وهو مفهوم الإعانة بقطع النظر عن الحكم. نحن لا نتكلم عن الحرمة حتى يقال بأن الحرمة ثابتة ولو من دون إعانة، كما لا نتكلم عن الإعانة المحرمة حتى يقال بأن الإعانة هنا وإن كانت صادقة لكن لا حرمة. نحن نتكلم عن الإعانة، مفهوم الإعانة صادقة أو ليس بصادق. إذن لا بد من تجنيب هاتين الصورتين عن الباحث. هذا له أهمية لأنه يظهر من بعض الكلمات حتى التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه أن الخلاف ليس خلافا إلا في الحرمة وعدم الحرمة، وليس خلافا في المفهوم. مثلا إعطاء الظالم الصوت حرام من باب الإعانة، ولكن إعطاء الظالم السكين التي يمكن أن يقطع بها التفاح ويمكن أن يطعن بها نفسا بريئة، هذا حرام أو ليس بحرام؟ الشيخ يقول إذا لم يكن المعطي قاصدا إعانته على الحرام فلا يكون الفعل محرما، لأنه إنما يترتب على هذا الفعل تمكينه، وتمكينه يمكن أن يستفاد منه في الحرام، يمكن أن يستفاد منه في الحلال. أقول هذا ناظر إلى ما يستفاد من أدلة الحرمة وأنها تشمل هذه المقدمة أو لا تشمل هذه المقدمة. في مثل الصوت، في مثل الصوت يمكن أن يقال بأن الحرمة ليست مستندة إلى الإعانة حتى يطلب وجه الفرق بين إعطاء الصوت وإعطاء السكين. مو من باب الإعانة نحن نقول بأن هذا الإعطاء محرم، نقوله من باب الظلم. والسبب هو أننا فهمنا من دليل حرمة الظلم أن الشارع يريد من المسلم سد باب الظلم من جهته مطلقا، بحيث لا يمكن للشارع أن يرضى أن يستند الظلم إلى شخصه. لا تكن مشاركا في الظلم لا بإيجاد شرط ولا مقتض ولا برفع مانع، هذا ظلم. أما في غير الظلم فلا دليل على أن الشارع يريد مني سد باب العدم مطلقا، يريد مني سد باب العدم في مورد معين. فقد يقال أن إعطاء السكين مع علم المعطي بأن المعطى يطعن المظلوم البريء يكون حاله حال إعطاء الصوت. أما إعطاء الظالم السكين وهو جالس على المائدة ولم يكن قاصدا لطعن أحد، ولكن علم المعطي أنه سيتجدد له بعد الإعطاء قصد لطعن المظلوم، هذا ظلم؟ لا، ليس بظلم، لأنه عندما أعطيته لم يكن ظالما، أنا أعطيته وهو مشتغل بأكل الفاكهة ولا قصد له، وعلمي بأن القصد الثاني سيتحقق هذا علم بأنه سيكون ظالما، لكن لا دليل على حرمة من سيكون ظالما. الدليل ورد في حرمة من كان ظالما بالفعل. إذن ينبغي التمييز بين صورة صدق الحرمة على ما تعلقت به الإعانة، فهذه خارج عن البحث، وصورة انتفاء الحرمة ولو مع صدق الإعانة، هذه خارج عن البحث. كلامنا في صدق الإعانة وأنه متحقق أو ليس بمتحقق. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد.